بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. وصلنا إلى عند قوله رحمه الله: باب في الاعتكاف. بسم الله، تفضلوا دكتورنا الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب في الاعتكاف. والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا.
يكفي. قال: باب في الاعتكاف. طبعا الاعتكاف معناه اللزوم، فسنجد أن الكثير من الأحكام ستؤخذ من المعنى اللغوي للاعتكاف. إذن هو شخص التزم عبادة وعليه أن يلتزم بما ألزم به نفسه، فدخل في عبادة فيتمها، فإن خرج فهناك ستكون قيودات عديدة على هذا الخروج. فقال: والاعتكاف من نوافل الخير. الاعتكاف من نوافل الخير، إذن هو دون السنة في الرتبة. إذن فرض، سنة، عندنا رغيبة، ثم تأتي بعد ذلك النوافل، لأنه قال: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب. إذن نافلة، فضيلة، وما إلى ذلك من المستحبات هي مترادفات. قال: من نوافل الخير والعكوف الملازمة. والعكوف الملازمة، إذن هو لابد أن يكون يعني لزوما للمسجد. طبعا معنى العكوف كما ذكر هو ملازمة الشيء وحبس النفس عليه، اللي هو ملازمة الشيء وحبس النفس عليه، واشتقت طبعا الأحكام من هذه من هذا اللزوم. أما شرعا فهو لزوم المسلم المميز، حتى يكون ممن يعقل القربة، لزوم المسلم المميز المسجد للذكر والصلاة وقراءة القرآن صائما. لاحظ كلمات صائما، أنه لا يصح اعتكاف إلا بصيام، كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بني. إذن أقل الاعتكاف يوم، ومن نذر أقل من اليوم فإنه لا يقع ولا يلزمه شيء، لأن أقل الاعتكاف هو يوم. والشافعية يجيزونه لحظة، لعل هذا لحظة ممكن. هذا بالنسبة للشافعية. الإمام مالك يعني أصل عنده الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أدى العبادة على هذه الصورة. فمثلا صلى الجمعة في المسجد ولم يصلها خارج المسجد، ولم تصلى في البوادي. الآن يتساءل: هل المسجد شرط للجمعة؟ فهناك ممكن أن يقال إن المسجد ليس شرطا، ويمكن أن يقال إن المسجد شرط، وهذا احتمال قائم. ولكن الإمام يقول إن الاحتياط للعبادة أن يؤتى بها كما هي، أن يؤتى بها كما هي. فهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يؤتى بالجمعة كما صلى، لأن هذا الاحتمال لا يبرئ الذمة إذا خالفنا. يعني إذا قلنا إن المسجد شرط، ويحتمل أن لا يكون شرطا، فإذا قلنا يحتمل أن يكون شرطا، فإذا أوقعناها خارج المسجد فإذا الصلاة محتملة، للبطلان، والأصل أن الذمة إيه مشغولة ولا تبرأ مع هذا الاحتمال. لذلك قال بأن المسجد شرط في الجمعة. طيب نأتي الآن إلى الاعتكاف. الاعتكاف كيف اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعتكف إلا بصوم، ودائما اعتكافه فيه الصوم، فيه الصوم. فما قلناه على سبيل المثال في المسجد في صلاة الجمعة سنقوله في الاعتكاف والصوم. وإذا قلنا إن إذا ضمننا العكوف بمعنى اللزوم، ويتصور اللزوم مع طول المكث، وتصورنا الحقيقة الشرعية وهي كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتكافه كله بصوم، فهذا يعني أن الصوم يحتمل أن يكون ركنا ويحتمل أن لا يكون ركنا. ومبدأ الاحتياط عند مالك أن يجعله ركنا. إذن هو انطلاق من الحقائق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يظهر اقتفاء مالك للسلف. تجد أنه في هذه المسائل وجنسها مقتف للسلف، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل تماما كما فعل النبي يفعل. في جانب آخر تراه منطلقا تماما كما هو الحال في العاديات، المصالح المرسلة، الاستصحاب، سد الذرائع في الأصول العقلية. وهذا إن جئت وفتشت عنه وجدته في شخصية عمر رضي الله عنه، أنه هو صاحب الأوليات والإبداعات، وهو صاحب الاتباعات تماما. فلذلك نأخذ من هذا عظمة الاتباع والقدرة في الوقت نفسه على الإبداع، وهذا هو شأن السلف رضوان الله تعالى عليهم جميعا. واضح؟ إذن هذا معنى قوله والعكوف الملازمة، وقوله ولا اعتكاف إلا بصيام، وهذا هو إيه على المشهور، أنه لابد أن يكون مع الصيام أو مع الاعتكاف صيام. واضح؟ فلا يصح من مفطر حتى لو كان أفطر لعذر، حتى لو كان أفطر ليه لعذر. واضح؟ ولكن ليس شرطا أن يكون الصوم من أجل الاعتكاف، فقد يكون الصوم لرمضان. إذن ليس مقصودا أصليا أن يكون الصوم من أجل الاعتكاف، بل يمكن أن يكون الصوم مستقلا بمعنى أنه فريضة. واضح؟ فلو أن شيخا عاجزا لا يقدر على الصيام فإنه لا يصح منه الاعتكاف، إذن حتى ولو كان عاجزا لعذر، حتى ولو كان عاجزا لعذر، لما تبيناه من قول الإمام مالك في موضوع ركنية الصيام في الاعتكاف، وذلك اتباعا للحقائق الشرعية. وهذا ستجده في حقيقة السفر، ستجده في حقيقة الصلاة، ستجده في حقيقة الصوم. واضح؟ في حقيقة الزكاة، أن الحقائق الشرعية يشتق منها الأحكام، أن الحقائق الشرعية يشتق منها الأحكام. قال ولا يكون إلا متتابعا، وبطبيعة الحال هذا يكون في الصوم المنذور، في الصوم الإيه المنذور. فإذا نذره فيكون متتابعا. واضح؟ فإذا نذره متفرقا فهو على ما نذر. يعني إذا قال أنا يعني سأعتكف يوما بعد يوم لمدة شهر، إذن هذا نذر اعتكافا غير متتابع. إذن لو قال لله نذر علي أن أعتكف 7 أيام، نقول عليه أن يتابع، نقول عليه إيه أن يتابع.
نعم. يقول يعني جاء القيد المسجد المباح، يعني يحترز عن نحو الكعبة من المساجد المحجورة، فلا يصح الاعتكاف فيها.
لا، يعني المسجد المباح الذي يعني ليس مثل إنسان يتخذ لنفسه مسجدا خاصا. يعني في ناس ممكن تعمل مصلى في فناء المنزل يصلي به الناس، فهو وبالتالي هذا لا يحل له الدخول والخروج كما يشاء. لذلك هو لابد أن تكون في مسجد الحي الذي يدخل ويخرج بلا استئذان فيه. لكن حتى لو أنه يعني حتى المكان الذي يصح فيه الاعتكاف لابد أن يكون من المباح للمصلي أن يدخلوه ويخرجوه بلا استئذان. لكن لو قلت على سبيل المثال غرفة الأجهزة هذه مفتاحها موجود مع خادم المسجد لا يصح الاعتكاف فيها لأنها ليست مباحة للناس لأنها محجرة محجورة على خدمة وبالضبط محجورة على باب معين لا يدخل ويخرج منه إلا باستئذان ومن ثم أنت عليك أن تعتكف في المسجد المباح أي الذي يباح للناس الدخول والخروج فيه حتى ولو لم تقم فيه الجمعة أما إذا كانت تقام فيه يعني أما إذا كان تجب عليه الجمعة وهذا المسجد ليس جمعة فلا يعتكف فيه بل يعتكف في مسجد الجمعة حتى لا يؤدي إلى قطع الاعتكاف والخروج للجمعة والخروج للجمعة لأنه إذا خرج للجمعة قطع اعتكافه ويعد الخروج للجمعة إبطال للاعتكاف فلذلك إذا كان يعني يتخلله اللي هو يوم جمعة والمسجد لابد إذن عليه أن يكون المسجد من مساجد الجمعات حتى لا يؤدي إلى ترك الجمعة واضح؟ إذن الآن لما قال في موضوع النذر يعني لو قال لله علي نذر صيام سبعة أيام فقط وقال آخر لله علي اعتكاف سبعة أيام في النذر ألزمناه بالتتابع وفي الصوم لم نلزمه في التتابع فما الفارق المؤثر نأتي إلى الفارق المؤثر الصوم أنت تصوم من الصبح إلى الغروب ألا ينتهي الصوم مع الغروب إذن بطبيعة الحال هو قطع إذن بطبيعة الحال تم اقتطاعه طيب لكن في الاعتكاف هل الليل يقطع الاعتكاف إذن ألزمناه بالتتابع لماذا لأن السبعة أيام يتصور فيها التتابع وظاهر قوله إيه؟ أنه في الأصل أنه سيتابع لكن فرقنا بين الصوم والاعتكاف لأن الصوم أصلا سينقطع ألا وهو بالغروب وهو الأكل والشرب فلذلك تصورنا هنا الانقطاع في النذر أو في النوافل أو ما إلى ذلك لكننا لم نرى ذلك في الاعتكاف لأن الاعتكاف لا ينقطع مع الغروب بل هو مستمر مع الليل بل هو مستمر
لماذا فصلت بين النذر والصوم
أن الصوم منقطع بطبيعة الحال عند الغروب سيأكل ويشرب وبالتالي هو منقطع لكن الاعتكاف يستمر بالليل
إذا الاعتكاف يعني يقدرش يعتكف يوم يرجع يخرج يعتكف يوم ثاني
لا لابد أن يبقى مستمرا فمن نذر اعتكاف سبعة أيام يجب عليه التتابع
يعني من نذر في الصيام الفرض الإنسان بيعتكف
لا خلي حكم الاعتكاف يختلف عن حكم الصيام يعني من قال نويت أن أعتكف سبعة أيام لزمه الصيام لأننا قلنا إن الصوم شرط أو ركن في الاعتكاف لكن في الصوم اللزوم المسجد ليلا ليس ركنا فيه فمن نذر الصوم لم نلزمه بالتتابع لأنه أصلا هو منقطع في الليل وبالتالي لا يتصور التتابع أصلا أما لماذا ألزمناه إن نذر اعتكاف سبعة أيام فنذر اعتكاف سبعة أيام يلزم منه صيام
سبعة أيام
طيب الآن الأيام هذه عند الإطلاق اليوم يشمل النهار والليل فإذا شمل النهار والليل أصبح التتبع أو التتابع متصورا وملزما لأن السبعة أيام كل واحد أصبح أصبحت كلا واحدا
في صيام رمضان عند المالكية قلنا بكتلة واحدة على
صحيح
أنه الليل لا يعتبر صالح للصيام
سؤال وجيه
طيب
هناك قلنا في سؤال دكتورة أم توفيق تقول: نحن في صوم رمضان اكتفينا بنية واحدة أوله، صح؟ ما لم يقطع لعذر. لماذا لم تتعامل مع نذر الصوم كما تعاملت مع نذر مع صوم رمضان فاكتفيت بالتتابع؟ أصلا صوم رمضان واجب التتابع ولا يتصور فيه التفريق أصلا، بينما النذر يتصور أن يفرقه أو أن يتابعه. ومن ثم بالنسبة لرمضان لا يتصور فيه التفريق البتة، لذلك اعتبر شيئا واحدا، لأنه لا صيام في الليل أصلا، ومن ثم الصيام في النهار، فنية واحدة أجزأت في كل الأيام. طيب، ومما يؤكد أيضا أن هذا أيضا لم يخالف الأقيسة، الصائم المسافر هل تكفيه نية في أوله ولا لابد أن يبيت النية؟ لماذا؟ لأنه لا يجب التتابع، لأنه لا يجب التتابع. فلما تصور الانقطاع أنه يمكن أن يترخص في بعض أيام السفر بالفطر، أوجب عليه أن ينوي لكل ليلة. ولكنه لما لم يتصور وقوع الانقطاع في نهار رمضان طوال الشهر اكتفى بنية واحدة. واضح؟ فتجد أن الأقيسة مضطردة أيضا، أن الأقيسة إيه؟ مضطردة. إذن قال: ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا متتابعا، هذا الذي قلناه. قال: ولا يكون إلا في المساجد، يعني لا يصح في البيوت، لا يصح، لابد أن يكون هناك إيه؟ مسجد. قال: فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع. يعني إذا وجد بلد وجبت فيه الجمعة وكان يتخلل أيام الاعتكاف يوم الجمعة، فعندئذ يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع حتى لا يضطر للخروج من أجل صلاة الجمعة، لأنها وجبت عليه ويجب عليه أن يخرج. واضح؟ فإن ترك الجمعة هل يبطل اعتكافه؟ يصح اعتكافه وارتكب صغيرة، وارتكب صغيرة. فإن كان ناويا الاعتكاف شهرا مثلا، فإنه يترتب عليه أن يترك ثلاثة جمع، والصغيرة إذا تكررت تصبح كبيرة، والاعتكاف يبطل بالكبائر، والاعتكاف يبطل بالكبائر. الجمعة الثالثة، الجمعة الثالثة يبطل، الجمعة الثالثة يبطل، لكنه لما آثر اعتكافه على الجمعة أثم بترك الجمعة، وكان ينبغي عليه أن يخرج للجمعة ويقطع اعتكافه، ولكنه يستأنفه من جديد، لكنه يستأنفه من جديد. ولكن إذا استمر أو بقي فإن اعتكافه صحيح، لأنه يعني لم يرتكب كبيرة، لأن ترك الجمعة من الصغائر، فإن تكرر فهي من إيه؟ من الكبائر. قال: فلا يكون إلا في الجامع اللي هو المسجد الجامع اللي هو مكان الصلاة. إذن وضحنا أنه هو بيت الصلاة، لكن لو أنه جلس في الساحة الخارجية، جلس عند الدرج، المهم أن لا يتجاوز الذي يعد مسجدا. لو كان مثلا ساحة مسقوفة بالمسجد وتعتبر من المسجد فلا يضره، كله مسجد، كله مسجد، كله مسجد اللي هو بيت الصلاة. يعني المسجد بيت الصلاة، هو شاذ في بيت الصلاة، أما في مكان السجود فهو على القياس مسجد، يعني مكان السجود، مكان السجود مسجد، سطح المسجد لا يجزئه، لا يصح، لأنه ليس مسجدا، إذا هو بيت الصلاة، بيت الصلاة. واضح؟ فلذلك دائما أفضل له أن يمكث أو أن يكون اعتكافه في آخر المسجد، في آخر المسجد حتى ما يشغله الناس، وهو أخفى عن أعين الناس للذكر والعبادة، أخفى عن أعين الناس. ربما لو كان في صدر المسجد يراه الناس ويشغلونه عن عبادته، لكنه في المسجد من أجل لزوم الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، فلذلك تجده يعني في آخر المسجد أبعد عن الرياء، أبعد عن أن يشغله الناس، أصفى لقلبه، لأن هذا الاعتكاف لصفاء القلب، وحقيقة هي عبادة عظيمة، يعني وممكن الإنسان أنه يعني يتحرى هذه العبادة، بحيث أنه أهم شيء أنه ما يكون معه هاتف، الهاتف ألا يكون معه في المسجد. صحيح الاعتكاف لا يبطل بإدخال الهاتف، لكن جميع المعاني ستفسد وسيترك يعني حالة الخلوة مع الله سبحانه وتعالى والتفكر والتدبر، فلذلك الهاتف يجتنب أثناء الاعتكاف على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ربما يستطيع أن يبيع ويشتري بالهاتف أو أن يعقد بيعا في المسجد مع الكراهة طبعا، ولكنه
يعتكف شهرا فإذا ثلاث جمع بطل الاعتكاف.
إيه لأنه خلص يبدأ شهر جديد في الاعتكاف
في مسجد.
إيه لأنه قلنا إن الاعتكاف يبطل بالكبائر،
يعني يعتكف من جديد في مسجد فيه جمعة،
يعتكف في مسجد فيه جمعة، وإلا سيحصل باعتكاف الثاني كما حصل في الاعتكاف الأول طبعا. لذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله: فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، لابد أن يكون إلا في المسجد الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة، كان ينذر السبت، أن ينذر السبت والأحد والاثنين، لا يحتاج إلى المسجد الجامع، لا يحتاج إلى المسجد الجامع لا تأخذه فيه الجمعة. واضح؟ لأنه ألزم نفسه فنطلب منه أن يقضيه، فأصبح لازما عليه، يعني لزمه، ما هو النذر يعني يستحب ابتداء، لكن إذا نذره لزمه.
يعني واضح؟ هذا الكلام يعني على غير مثل النوافل الأخرى،
ما هو أي قربة ينذرها المرء لزمته، كان ينذر الصيام، يعني لله نذر علي إن نجح فلان أن أصوم أسبوعا، هو في الابتداء
ليس واجبا،
هو في الابتداء ليس واجبا عليه أن يصوم أسبوعا، لكنه لما ألزم نفسه بالنذر لزمه، وهكذا. فلذلك النذر هو في القربات، هو في القربات. قال: لا تأخذ في، وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. أشكرك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. قال: وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. إذن أقل المستحب 10 أيام، 10 أيام. ومن نذر اعتكاف، طبعا هنا أيضا يعيد الحديث في النذر، قال: ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه يوم وليلة. واضح؟ يعني هو يعني يتكلم عن الاعتكاف من حيث المدة ومن حيث اللي هو اللزوم، واضح، ويتحدث عن إذا أطلق قال لله علي نذر يوم، فقال لزمه يوم وليلة، لأن اليوم يشمل الليل، إذا أطلق يشمل الليل. أما إذا بتصير، إذا قلت جلست عنده يوما وليلة، بتكون جلست يوم وليلة، نهار وليل، لكن لو قلت مكثت عنده 7 أيام هكذا. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه فاصلة، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. واضح. الآن بدأ أو انتقل للحديث عن المفسدات. قال ومن أفطر فيه متعمدا، أي في اعتكافه متعمدا. طبعا كلمة متعمدا قيد محترز إيه من الناس، أي بخلاف الناس، فليبتدئ اعتكافه. واضح؟ طيب، ومثل الناس أو في معناه الحيض والمرض، يعني نظر أن يعتكف أسبوعا فاعتكف 3 أيام، في اليوم الرابع على المرأة طرأ عليه الحيض أو طرأ المرض أو نسي وخرج من المسجد، هؤلاء معذورون، بمعنى أنهم يبنون على ما سبق. لكن لو خرج متعمدا فعليه أن يستأنف، فعليه أن يستأنف لأنه قطع اعتكافه متعمدا. إذن كلمة متعمدا لها مفهوم، وهو أن الناس والمرأة الحائض والمريض فهؤلاء لا يبتدئون اعتكافهم وإنما يكملون. قال وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا، يعني وكذلك يعني فليبتدئ من جامع فيه نهارا، واضح، ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا لعظم المخالفة. لكن هو قال يعني فرق بين الخرج ناسيا والذي جامع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون لشدة المنافي والمناقض، فهو منهي عنه بعينه. واضح؟ أيوة واضح. قرأناها هذه وإن مرضى. طيب نكمل.
وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم، وكذلك إن حاضت المعتكفة، وحرمة الاعتكاف عليهما وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض. فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعة إذن إلى المسجد.
طيب بدي أتكلم بعدين عن الأعذار المبيحة له للخروج. قال إذن وكذلك من جامع، قلناها فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا، فإن عليه أن يبتدئ اعتكافه من جديد ولا يبني على ما سبق. قال وإن مرض خرج إلى بيته، طبعا المرض هنا ليس أي مرض، المرض الذي يمنع المكث، يعني أصبح بحاجة إلى تمريض أو علاج أو ما إلى ذلك، يعني لا يستطيع المكث معه في المسجد. قال وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح، يعني صح من مرضه، بنى على ما تقدم. إذن يبني على ما سبق ولا يستأنف. واضح؟ وهذا معنى قوله طبعا اللي هو بنى على ما تقدم من الاعتكاف، والمراد بالبناء طبعا الإتيان ببدل ما فات بالعذر، سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أياما معينة، يعني الأيام التي فاتت، وفاتت أولا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة مضمومة يضم بعضها إلى بعض.
إذن البناء استثني من المريض والحائض.
نعم، يبني تبني هؤلاء يبنون
فقط.
أما المجامع فهذا لا يبني، المتعمد للخروج لا يبني.
ناسياً متعمد.
يعني القضية من المعذورون الذين لهم البناء؟ الحائض، المريض الذي لا يستطيع المكث. أما الذي خرج متعمدا دون نسيان أو جامع فهؤلاء يبتدئون. يعني ممكن أوضح مثال، نقول رجل نذر أو امرأة نذرت أسبوعا فاعتكفت 3 أيام فحاضت، تركت المسجد، بمجرد ما جاءها الطهر ترجع على الفور،
تكمل
ولا تبدأ من جديد. وكذلك المريض مرضا لا يستطيع معه المكث في المسجد، أما من خرج متعمدا فهذا يبدأ فاته كل ما مضى وكأنه لم يعمله، والذي جامع يبدأ من جديد. واضح؟ سواء جامع نهارا أو ليلا.
الناسي
كالحائض والمريض، إلا الناس في قضية الجماع، إلا الناس في قضية الجماع، فالناس في الجماع كالمتعمد، الناس في الجماع كالمتعمد ويبدأ من جديد إذا جامع. لا، هو خالف في الجماع، لأنه لابد أن ينتهي عنه ليلا ونهارا.
من تعدى الجماع يأثم مع الإعادة.
نعم.
أما ناسيا،
النسيان لا إثم فيه، النسيان لا إثم فيه، لكن الجماع هذا إذا كان متعمدا ففيه الإثم، وإذا كان ناسيا اعتكافه وهذا فلا إثم عليه من حيث النسيان، لكن عليه الابتداء من جديد.
إذا كان المرض يمنعه الصيام ولكن لا يمنعه
المخالف، خلاص إذا منعه الصيام يعتبر اختل شرط الاعتكاف وهو الصيام، وطبعا أو ركنه
جاز له الخروج،
جاز له، نعم جاز له الخروج.
ثم يبني.
نعم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. قال وإن حاضت المعتكفة، قال وكذلك إن حاضت المعتكفة، يعني كذلك الحكم من حيث البناء، من حيث البناء للمرأة الحائض. قال وحرمة الاعتكاف عليهما، وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، يعني يحرم على المرأة أن تمكث في المسجد أثناء الحيض، وطبيعة الحال الحرمة مستمرة في موضوع المريض، فلا يفعلان اللي هو ما ينافي الصوم، لأن المريض سيأكل خلاص أو سيتعالج أو سيضطر للخروج. طبعا هنا يعني طبعا بالنسبة للمرأة الحائض، لأنه لأمرين، أولا وهو أنه لا يصح منها الصوم، الثاني لحرمة المكث. طبعا ما الدليل على حرمة الحائض للمكث في المسجد؟ حديث ضعيف. ومن ثم هناك من يقول إنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لماذا؟ لأن الحديث ضعيف. ها؟ لا، هو المذاهب الأربعة على التحريم، لكن التحريم بحديث ضعيف، فكيف تبنون يعني الأحكام الشرعية على أحاديث ضعيفة؟
لكن هي
قوى العمل هنا،
العمل
مش الدكتور كمان في قضية، هل المالكية بيعتبروا أنه تحت المسجد مش موقفي في المسجد؟
هذا أولا
وليس في النفس.
لا، أولا المسجد هو ما أعد للصلاة، انتهى.
تحت أفق،
تحت فوق أعد للصلاة هو مسجد. قضية موضوع أنه يكون فوق المسجد أبنية وسكان وما إلى ذلك، يعني هذا الكلام موجود في المذهب أنه ممكن أن يكون هناك يعني من يحدث فوق المسجد ولا يتناسب مع مكان المسجد، ولذلك لابد أن يكون المسجد في الأعلى وليس في الأسفل، هذا الكلام موجود. لكننا نتكلم عن موضوع آخر، وهو أننا نتحدث على المسجد الذي هو لا يشك اثنان أنه مسجد شرعا، هل تمكث فيه الحائض أم لا؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، معنى الحديث. ولكن نعم، لا، هؤلاء في المرافق، لا المرافق ليست مسجدا.
طب وإذا كان توابع
والحمامات مرافق ليست مسجدا.
طب وبيت الإمام
وليس مسجدا قطعا.
طب إذا كان مصلى النساء مع بيت
الإمام. لا، إحنا نتكلم كالآتي، هل ورد تحديد للمسجد في الشرع ما هو المسجد؟ لا يوجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المسجد حدوده كذا وكذا وكذا، جاء المسجد وهو كلمة مسجد اللي هي بيت الصلاة، بيت الصلاة، ما أعد للصلاة. هناك من يشترط أن يكون وقفا، هناك من لا يشترط، قضية أخرى، المسجد هو بيت الصلاة.
لعلها تقصد مسألة علو الإمام على المأمومين.
لا، هي تقول هل مرافق المسجد، يعني الإمام سكنوا في المسجد، هل هو يأخذ أحكام المسجد من حيث مرافق البيت والزوجة، والزوجة حائض هل تعد في المسجد؟ لا قطعا لا، لماذا؟ لأن المسجد يطلق على بيت الصلاة، وشقة الإمام ليست هي بيت الصلاة. إذا نحن استدللنا باشتقاق لغوي، رجعنا إلى الاشتقاق اللغوي فقلنا إن المسجد هو بيت الصلاة
وليس مكان الصلاة،
وليست شقة الإمام منها. طيب علينا أن نفرق بين مرافق المسجد. لو أجيت أنا حطيت مثلا المرجل اللي هو البويلر للمسجد الذي سيشعل المدافئ والماء الساخن، هل هذا البويلر مسجد؟ هل حمامات المسجد مسجد؟
حدائق المسجد.
هل الساحات الخارجية مسجد؟ هذه المرافق لا تعد مسجدا. لماذا؟ إنما أعد للسجود والصلاة هو المسجد. فأحيانا نحن نخرج من المسجد بيكون وضعوا شيء من حاجز من اللبن أو من الحديد يقول لك لبس الأحذية هنا، لا تدخل بحذائك بعد هذا. لما تصل إلى مكان تجده ليس مهيئا للسجود وإن كان تحت السقف، لكنه لم يعين للصلاة، إنما هو يدخل يأخذ حكم المرافق. هنا توضع أحذية المصلين، هنا الحمامات، هذه شقة المؤذن، هذه شقة الإمام، هذه الساحة للبائعة والبائعين، هذه الساحة للمرافق، هذه حديقة المسجد. هذا كله لا يأخذ حكم المسجد من حيث الحيض وكلام الناس، بل إن عمر رضي الله عنه كان يرى العرب وهم مولعون بالشعر، فبنى لهم الرحبة حتى لا يتكلموا بالشعر داخل المسجد، في فناء المسجد في الخارج. واضح؟ حتى لا يكونوا من المخالفين المتكلمين لكلام الشعر في المسجد لكراهته. واضح؟ فلذلك الحائض أين يحرم عليها أن تمكث؟ ليس في بيت الإمام وهو زوجها، هذه شقتها وليست هذه مسجد. واضح؟ لو خصصنا غرف لمستودع للمسجد لسجاده وأثاثه، هذا لا يعد مسجدا. بمعنى لو أنك صليت فيه الجمعة، صليت فيه الجمعة ومتسع لك داخل المسجد فصلاتك لا تصح. واضح؟ لأنه ليس مسجدا. واضح؟ لكن لو اتسعت صار عندي ساحات المسجد لضيق المسجد في الداخل، الساحات، الأسطح، المنازل المجاورة، الشوارع المجاورة، لذلك شرط الجمعة المسجد. إذا لابد أن نحدد ما هو المسجد. إذا المسجد هو بيت الصلاة وما أعد للصلاة. الآن الحائض أين يحرم بقاؤها؟ ليس في بيت زوجها الإمام أو زوجها المؤذن، هذه ليست مساجد. المسجد هو بيت الصلاة الذي عندما ندخل إليه ننزع أحذيتنا ونضعها شمالا ثم ندخل، هذا هو المكان المعد للصلاة، تجده مفروشا مهيئا إلى آخره من حيث العناية وما إلى ذلك، هذا هو المسجد. بناء على هذا المرأة الحائض لا تمكث في هذا المكان، لكن ساحة المسجد، مرافق المسجد، يعني لو أن مثلا زوجة مؤذن المسجد أحبت أن تخدم مرافق المسجد وبدها تكسب أجر وتنظف حمامات المسجد وكانت معذورة، لو كان الإمام جنبا فنظف حمامات المسجد وكان ساحة المسجد، لا يدخل في التحريم والنهي لأنه ليس في المسجد. واضح؟
إذن التي أعبد للصلاة
يعني هناك ستجد أن شيئا واضحا هو للصلاة، وستجد أن شيئا واضحا ليس للصلاة، وستجد أن هناك بعض الأماكن ربما تجدها متصلة فهذه مترددة، فاعمل على التردد فيها. لكن أنا بقول إنه من الواضح في علامات المسجد هو أن المسجد هو بيت الصلاة، بيت الصلاة، الساحة ليست بيت الصلاة، مرافق المسجد ليست بيتا للصلاة. وأظن أنك أنت لما بدك تدخل مسجدك أي من أين تبدأ الدخول باليمين؟ نفترض أنه عندنا مسجد ما شاء الله كبير وعليه ساحة بدونمين أو ثلاثة، أخوي محمد سامي مثلا الساحة بتاعت مسجد التلاوي من أين تدخل وتخرج من أين تدخل باليمنى وتخرج باليسرى؟ تدخل من عند باب الألمنيوم الأخضر. ليه؟ لأنه هنا المسجد. إذا خرجت منه ستجد أن أناسا يضعون الأحذية بعد هذه النقطة، وبالتالي هي ليست مسجدا، هي ليست مسجدا. واضح؟ أما بالنسبة للحاض الحديث ضعيف، لكن الفقهاء عملوا به لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، ما دخل الحائض بالجنب؟ بقياس الأولى، فإن الحائض منعت مما منع منه الجنب وزيادة، فالجنب يصح منه الصوم ولا يصح الصيام من الحائض. فنحن قلنا بحديث ضعيف عضده قياس صحيح، وهو قياس الأولى. حتى ولو لم يكن الحديث موجودا لقلنا بالقياس أصلا، لقلنا بالإيه؟ بالقياس ويكفينا، فما بالك مع الحديث الضعيف. طيب، ثم قال: فإذا طهرت الحائض أي رأت علامة الطهر، أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع، أي كل من الحائض والمريض رجع ساعة إذن، يعني يرجعان فورا إلى المعتكف، وهو إيه؟ إلى المسجد. أما إذا لم يرجعا فورا ابتدأ اعتكافا جديدا على المشهور. واضح؟ طب لو أنه مثلا حصل الانقطاع في الحيض أثناء النهار الظهر، لو رجعت باعتبار هذا هدر ليس فيه صيام، لأنما ترجع في أول الليل ثم بعد ذلك تتم نعم الصوم الذي يلي. قال: ولا يخرج المعتكف، نتابع،
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه، ولا يعود مريضا، ولا يصلي على جنازة، ولا يخرج لتجارة، ولا شرط في الاعتكاف، ولا بأس أن يكون إمام المسجد، وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره. ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى.
طيب، جزاكم الله خير دكتور عثمان، بارك الله فيك. قال بالنسبة، قال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه. لاحظ أنه كل هذه الأحكام الآن بيشتقها من إيه؟ من معنى العكوف والملازمة. يعني أنت ستستنبط، ما هو الاستنباط؟ هو استخراج المعنى من محل خفي، فستأتي إلى الصلاة وتستخرج من هذه أحكاما، وستأتي من اللزوم، لأنه حتى لا تخرج عن معاني الألفاظ الوضعية. يعني إحنا نقول عندما تكلمنا في المسافر متى يبدأ الرخص، لجأنا إلى الوضع اللغوي، متى يكون مسافرا؟ صحيح. واضح؟ متى يكون مسافرا؟ يكون مسافرا إذا تجاوز هذا المكان، أما وهو نائم في بيته وإن كان لم يسافر بعد فهو عازم على السفر. وإن قلنا هو مسافر فإنما نقوله على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة، على اعتبار أنه سيسافر، على اعتبار ما يؤول إليه الأمر. لذلك من يأتي برخص السفر وهو في بيته وهما أنه مسافر هو عملا وحقيقة واهم في هذا، لأنه التبس عليه السفر حقيقة بالسفر مجازا، والشريعة ترتبط بالأحكام أو بالألفاظ الحقيقية وبالمعاني الحقيقية الشرعية، فهو لا يكون مسافرا وهو في بيته، ومن ثم جمعه في البيت على نية أنه مسافر فهذا لا يجوز له، لأنه لا يطلق عليه عندئذ مسافر.
ما تزيد على المساجد مكتوبة
إنه
اعتكف دقيقتين اعتكف.
يأخذون بمذهب الشافعي.
أعرف لكن حتى من حيث اللغة يعني يسمى من جلس برهة معتكف يعني لغة.
ممكن الإمام الإمام الشافعي ممكن يستدل له بالإطلاق بمعنى أن جلوسه ولو خمس دقائق يعتبر ملازمة وتحقق بعض أفراد المطلق.
أقل
الشيء.
زي الطمأنينة
عندنا يعني ستجد وهذا عند الجميع في موضوع الطمأنينة. لذلك ستجد أن يعني الفقهاء يعني عندما يستنبطون أحكامهم يدورون بين أصل وأصل قاعدة وقاعدة وهكذا. وهذا فرق بينهم وبين من يتكلم بالاعتباط. فلذلك عندما الإمام الشافعي يجيز الاعتكاف ولو لحظة إنما هو يعني يأخذ على أنه أحد أفراد المطلق ولو مكث خمس دقائق ولو مكث وقت الصلاة فأخذ بالمطلق. الإمام مالك انطلق من الحقيقة الشرعية التي اعتكفها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها هي الحقيقة. ولما استقرأ فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم واضح. فعندها لحظة أن معنى الصوم داخل في حقيقة الاعتكاف الشرعي ولم يأخذ بحقيقة الاعتكاف اللغوي، إنما يشتق أن العكوف معناه الملازمة فمنع خروجه إلا طبعا لحاجة الإنسان كان يشتري طعامه أو شرابه أو ما إلى ذلك.
ونقصر يا دكتور في الركوع والسجود عند الحنفية ما يتحقق يعني حتى للقليل حتى
وهو مذهب المالكية
واستدلوا على عدم فرضية اللي هي الطمأنينة وإنما هي واجبة قالوا فيها كذا الحنفية واجب وليست فرض.
هذا يرجع إلى تعريف ما هي الطمأنينة. الطمأنينة عند المالكية هي سكون الأعضاء زمنا ما أقله خلص جزء فسكون زمنا ما بهذا الشكل خلاص أقل من تسبيحة يحصل أقل من تسبيحة يحصل. إذا قال الطمأنينة إذا هو اطمأن زمنا ما فقد أتى بمطلق الأمر. فإذا هو يعني ما زاد على ذلك اعتبره مستحبا. لذلك قال والأخذ بالأوائل لا بالأواخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنان ود الكنجلة. إنه إذا أمرك بأمر فيتحقق الأمر بأحد أفراده وبأدنى درجة منه. يعني لو قال لك اشرب فشربت جرعة واحدة فقد أطعت. شربت جرعتين أطعت وخلص تحقق الأمر. لو قال لك كل فأكلت لقمة فقد أتيت بالأمر. واضح؟ واللحية
كلنا
هذا إيه؟ كلي كمثلا وأعفو اللحى. هل أنت أعفو اللحى يعني لا يتحقق الأمر إلا إذا تركتها مطلقا؟ ها؟ واضح؟ إذا نفرق بين الترك مطلقا ومطلق الترك. يعني الترك مطلقا يعني واحد ما بصلي بالمرة مطلق الترك مرة واحدة ما صلىها. إذا في فرق بين مطلق الترك والترك مطلقا. واضح. الآن هل هو طلب منك أن تترك الأخذ منها مطلقا؟ قال لك يعني أنك أنت ما تأخذ منها شيئا؟ هو قال لك آف. هل يتحقق بمجرد الإعفاء؟ يتحقق. تركها 2 سنتيمتر؟ طيب تحقق. تركها قبضة؟ تحقق. أكثر من قبضة تحقق. واضح؟ إذن هو أمرك بأن قال أعفو اللحى أعفو فالإعفاء متحقق بأقل درجة منه لكن الحالق مخالف. الحالق مخالف لكن الشافعية عندهم يعني لا يحرم حلق اللحية في المذهب المعتمد. حملوه على الأصل في هذه الأوامر اللي هي الفطرة سنن الفطرة وأن سنن الفطرة كلها مندوبة فلما جعلها بدلالة الاقتران مندوبة حملها كلها على الندب. ف فعنده إعفاء اللحية مندوب بناء على هذا الأصل. فأنت دائما تنظر أن الأئمة عندما يقارنون بين الأحكام ستجد أن تتعدد الأصول فتتعدد الاجتهادات. واضح؟ فلذلك هنا الإمام الشافعي أخذ بأن الاعتكاف يكون ولو لحظة، أن اللزوم واقع لحظة، لكن لاحظ الإمام مالك موضوع اللي هو حقيقة الاعتكاف الشرعي. ممكن الإمام مالك يقول لك لا يدخل الصوم في معنى الاعتكاف اللغوي، لا يدخل فيه الصوم، له حجة في هذا. ومن ثم نقول إن الفقه كله هو من باب الظنون، هو من باب الظنون، وقوته أنه من باب الظنون. فلو أنك قلت بالقطع في اجتهاد واحد منها لأبطلت الجميع. فهذا أصبح لو قلت إن كلام الإمام مالك صحيح قطعا أصبح كلام الشافعي واجتهاد الشافعي باطل قطعا، باطل قطعا. إذن لم يصبح اجتهاد الشافعي دينا. ما معنى ذلك؟ إبطال اجتهادات المجتهدين. طيب لو واحد قال اجتهاد الشافعي صحيح قطعا يترتب عليه اجتهاد مالك باطل قطعا. فلو أن الأمة فعلت ذلك اصطدمت وتلاطمت وتفككت. واضح لي؟ لأنك حولت الظن إلى رتبة القطع. هذا أسوأ من تعصب الجهال. تعصب الجاهل يحب إماما يحب مذهبا، فهو يعني تعصب ساذج خال من الفلسفة، خال من التقعيد. لكنك عندما تأتي إلى مسائل الظن وترقى بها إلى رتبة القطع حتى ترتيب المدرك قطعي ظني.
الحان يعني مثلا يعني اليمين النذر، نذرت أن أعتكف ثلاثة أيام، أو خلينا نقول نذرت أن أعتكف من غير تحديد
بإطلاق
يعني والله أعلم، كأن الأحوط أن تأخذ بما قال مالك بما عليه العمل يعني.
ولكنه لا يجب الأخذ بالأحوط.
لا يجب.
لو قلت لك يجب أن تأخذ بالأحوط لشق ذلك على الناس، وبالتالي لكن هذه حال اللي هي الأحوط. الأحوط هي حالة في المستفتي، فيمكن أن تفتيه بالأحوط لو أراد، يعني أن تقول هذا مبطل على مذهب وهذا بالاتفاق ليس مبطلا، فتفتيه بما هو أحوط لدينه ويختار. لكن موضوع اللي هو إحنا قوة الفقه الإسلامي كما قلنا أنه ظن وظن. لو قلنا مثلا الإمام أبا حنيفة يوجب الزكاة في بيارات البرتقال والتفاح ومالك لا يوجبه، لو أنت الآن كمعني بهذا المجتمع وكنت مالكيا ومعني بحال الفقراء وأنت تنظر إلى جيوب الفقر المدمرة في المجتمع وهذه المزارع الكبيرة، ستفتي. ما الذي جعلك تجوز الإفتاء بمذهب أبي حنيفة وأن تختاره على أنه الأصلح لولا أن هذا ظن وهذا ظن؟ لكن لو كنت قد قدمت في الأصول هناك أن هذا قطع وهذا باطل لن تستطيع أن تتحرك في مساحة هذا الاختيار لأنك أبطلت اجتهادات المجتهدين الآخرين، وهذا إعطاب للفقه الإسلامي. لذلك لما ارتقينا في اجتهادات المجتهدين على أنها ظنون راجحة جاز لك أن تأخذ بالأسهل، جاز لك أن تختار الأصلح، طبعا بشرط عدم التلفيق. مثل هذه مثلا أحدهم الإمام مالك لا يعني لا يجيز قضاء النوافل، مثلا الشافعي يجيزها. جاءك رجل صاحب همة ويحب يعني أن يحافظ على نوافله وسننه وما إلى ذلك، فرأيت يعني أن تختار له أن يأخذ بمذهب الشافعي في قضاء النوافل
كل خير.
لكن لو قلت له مثلا بعضهم لا لا تقضي النوافل سيحافظ عليها في وقتها، لاحظ يعني أيضا هذا تربوي. عندما أقول لك لا تقضى رغبة الفجر بعد الظهر إذن ستبادر أنك أنت إيه؟
صلي في وقتها.
في وقتها قلت لك يفوت الوتر عند يعني السلام من الفجر، إذن ستبادر إليه في إيه؟ في وقته. معنى ذلك أنه ستجد أن هذا المذهب يعطيك إيجابيات وهذا يعطيك إيه؟ إيجابيات. وهذا ظن لك حق في الاختيار وهذا ظن لك حق في الاختيار، للاتفاق على أنه من سأل أبا هريرة جاز له أن يسأل ابن عمر، وهذا متقدم في العهد الأول. ليس من سأل ابن عمر عليه أن يسأل ابن عمر ولا يجوز له أن يسأل ابن عباس، فبالاتفاق يرحمكم الله في عهد الصحابة أن من سأل عمر بن الخطاب جاز له أن يسأل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. ونحن نقول كذلك بالنسبة لهذا الإنسان العامي، أن تفتيه بما يصلحه، لأن الفتوى هي خطاب مجتمع، الفتوى هي خطاب مجتمع، واضح؟ لذلك الفقه من باب الظنون، لو خرجت به إلى القطع أفسدته. طيب لو قلت طالما أنه ظني لماذا هو محتمل للخطأ فلأدعه، نقول لك الظنون يجب العمل بها في العادات وعند الأطباء والمهندسين والصيادلة وكل الأبواب العلمية يعمل فيها بالظن ولو تطرق إليه الاحتمال، كما ذكرناه في موضوع الطبيب أنك تذهب إليه وقد يخطئ، والصيدلاني وقد يخطئ، والموظف في الدائرة وقد يخطئ، واضح؟ لذلك اتفقوا على إيجاب العمل بالظنون، والفقه الإسلامي من باب الظنون. وعندك القاضي في المحكمة الابتدائية يقضي، إذا مضى شهر ولم تستأنف أصبح الحكم قطعيا، إذا نعملنا بالظنون مع احتمال أنه قد أخطأ. إذن العمل بالظنون متفق عليه عند الخلق وهي فطرة، وكذلك الفقه من باب الظنون فيجب العمل به قطعا، فلا ينافي أنه من باب، فلا يعني أنه من باب الظن أنه لا يعني يسعك أن تتركه. طيب إذن هو ظني وعليك أن تعمل بهذا الظني، واضح؟ طيب الآن من يقول لا هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء لنا أن نتركها وليست هي، وهناك من يريد أن يفرق بين الفقه والشريعة وأن هذا كلام الناس، لا، اجتهادات الأئمة ليست كلام الناس لأنه منضبط بمصادر ومنضبط بأصول وبقواعد، من ثم كان كلامه علما وليس رأيا شخصيا. فلذلك التعصب يريد أن يخرج بالاجتهاد الظني إلى رتبة القطعي، التحلل يريد أن ينزل برتبة الظني إلى الشك والوهم ثم بعد ذلك التحلل. إذن نحن عندنا العلوم مرتبة، عندنا القطعيات هي الأسيجة والأعمدة والسدود التي تحيط بالشريعة من خارجها وتحول دون دخول المقتحمين والمتطفلين وما إلى ذلك، إذن هذه الشريعة محمية بالقطعيات. وكذلك هناك عندنا الظنيات التي تتيح لنا مساحة للاختيار، فلك أن تختار بقصد الترجيح، بقصد الترجيح كما ذكرنا في زكاة البرتقال مثلا، بيارات البرتقال، ولك أن تنتقل للسهولة، قال إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس. هناك أفاضل لم ينتقلوا من قول إلى قول أو من مسألة إلى مسألة في مذهب آخر، بل انتقل من مذهب إلى مذهب وهو منتقل ومتقلب بين سنة وسنة، فقال أما التمذهب بغير الأول ففعل غير واحد مبجل كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي. أئمة في الإسلام وقد انتقلوا من مذهب إلى مذهب، هو متقلب بين سنة وسنة، بين ظن وظن، بين ظن عند الله بأجر وظن عند الله بأجرين، فهو متقلب إما بين أجر واحد وبين أجرين. وأما على وجه التعيين فلا نعلم على وجه التعيين من هو صاحب الأجرين ومن هو صاحب الأجر الواحد. فلذلك يعني إعطاء المسألة رتبتها في الظن مهم، ولا يجوز أن يلقى بالظن إلى القطع ولا أن ينزل بالظن إليه إلى الوهم والشك. كذلك القطع لا يجوز النزول به إلى رتبة الظن، القطعيات الإجماعات لا يجوز أن ننزل بها إلى رتبة الظن، فيأتون إلى القطعي فيجعلونه ظنيا ثم يأتون إلى الظني فيجعلونه شكا ووهما وكلام الناس، ومن ثم علينا أن نضع كل يعني شيء في محله. الذين هم يريدون أن يجعلوا الشريعة إما قطع وإما وهم هم المتأثرون بثقافة الكنيسة. الكنيسة هي التي تعتبر أن ما ينتج عنها قطعي، لأن رجل الكنيسة معصوم معصوم، وبالتالي عندما يقول لك أحدهم مالك ليس معصوما والبخاري ليس معصوما، نعم صحيح، لكن هذه الثقافة من أين جئت بها؟ لم يدعها مالك ولم نقلها في بيئتنا الإسلامية، فمن أين جئت بها؟ إذن أنت تأتي بفكر من خارج دائرتنا العلمية وتتوهمه أنه موجود، ثم بعد ذلك تقحم هذه الاتهامات على بيتنا الفقهي والإسلامي السني، وبعد ذلك نريد أن نرد على يعني ثقافة في الخارج وليست في داخل البيت السني. واضح.
وعندما قلنا بأنه راجح لعدم العلم بالمعارض،
هو بالنسبة له راجح في ظن المجتهد وليس في نفس الأمر، فرق بين أمرين مهمين، وهو أن المجتهد عندما يفتي بالقول له أن يقطع أو يرجح لكن في نفسه، فيقول في نفسي أن الصوم ركن في الاعتكاف، لكن لما يكون هناك مجتهد آخر قال إن الصوم ليس ركنا في الاعتكاف، يقول في ظني أنه ركن، وفي ظني الشافعي ليس ركنا، وظني وظن الشافعي هو ما في أنفسنا، وقد نقطع بما في، وعليكم السلام على الدكتور محمود، وقد نقطع بما في أنفسنا، لكن من الذي يستطيع أن يقطع أن عند الله أن الصوم ركن في الاعتكاف؟ هل يستطيع مالك أن يقطع به؟ هل يستطيع الشافعي أن ينفيه قطعا؟ لا نستطيع. إذن نحن فيما بين المجتهدين باعتبار المجتهدين له أن يرجح لكن في نفسه، أما الترجيح في نفس الأمر معنى في نفس الأمر وهو أنه يقول هذا هو حكم الله قطعا، فهذا لا يجرؤ عليه إلا من يقرأ في اللوح المحفوظ، فإن كان أحدهم تجرأ وأحسن الظن به نقول إنه يقرأ في اللوح المحفوظ. لذلك الفقه ليس من باب القطع، إنما لكن ليس معنى أنه من باب الظن إذن لا يجب العمل به، هو ظن يجب العمل به في الظنيات. واضح؟ في موضوع انه تقول انه هذا اعتكاف مالك ممكن تقول في المستقبل هو احوط، لكن الم يظهر للشافعي قصد من الشارع ان الاعتكاف ليس ركنا او ان الصوم ليس ركنا في الاعتكاف؟ له ظهر قصد. ما هو القصد الذي ظهر له؟ من خلال المعنى اللغوي، من خلال الايه المعنى اللغوي انه لا يتضمن الصيام، وعاكفون لا يعني لا تستطيع ان تقول عاكف اذا يلزم انه صائم. اذا ما هو اذا ستقول ان المساله الاجتهاديه هي تلك المساله التي ظهر فيها قصد للشارع بالاثبات وقصد بالنفي ولم يتعين احدهما، لم يتعين، لا يوجد قطع من الشارع بأن الصوم ركن في الاعتكاف ولا يوجد قطع منه بأنه ليس ركنا، إنما ظهر قصد وهو فعل النبي أنه لم يعتكف إلا بصوم، فظهر قصد للشارع أن الصوم ركن في الاعتكاف، وظهر كذلك من خلال المعنى اللغوي للاعتكاف، فإذا قلت اعتكفت لا يفهم منه أنه قد صمت لا بدلالة اللغة أو بدلالة الوضع. إذن ظهر للشارع قصد بالصوم في الاعتكاف وقصد بعدم اشتراطه، فرجح الشافعي عدم الاشتراط ورجح مالك أنه ركن، ولكن هذا بالنسبة في ظن الشافعي وهذا بالنسبة لظن مالك، لكن مالكا ولا الشافعي قال إن اجتهادي هو الذي أصبته أنا ما هو عند الله. لذلك قال إذا سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم عليه حكمك. طب إذا بدك تحكم بالقانون الوضعي ولا بالشريعة؟ بالشريعة، لكن هذا حكمك يلزم يلزم، لكن لا تستطيع أن تقول إن الصوم ركن في الاعتكاف هو حكم الله. لذلك هي من باب الظنون. حتى الحكم الثابت بالقياس لا يجوز لك أن تنسبه للشرع بدليل القطع، لأن القياس عمل المجتهد ويحتمل أنه أخطأ. لذلك قال في القياس لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل. لا تستطيع أن تقول إن الحكم الثابت بالقياس هو حكم الله، لأن العلة مستنبطة، وعملك بالمساواة أعني القياس، هذا عمل المجتهد فقد يكون قد أخطأ، فتجوز أن تقول هذا حكم الشرع، لكن بتأويل. إيه يعني تأويل؟ إنه المصدر والمنهج من عند الله والنتيجة من عندي، عمل جهدي أنا. عندئذ تلاحظ أن الفقه الإسلامي لم يخرج إلى قطعيات التشبه بالكنيسة، وأن يزعم أن الفقهاء معصومون لم يصل هذا أبدا، وكذلك لم ينزل إلى رتبة الأوهام والشكوك، بل بقي في رتبة الظنيات الراجحة مع وجوب الإلزام بها. فلك أن تختار ولك أن تلتزم، وهناك ما بني على الأعراف، وهناك ما بني على المصالح، وهناك ما بني على حقائق معينة تزول تلك الحقائق فيتصور فيه التغير. وهذا هو الذي يمنح الفقه الإسلامي الحيوية والتجدد. هو متجدد، لا الطلب بتجديده، هو أعمل معه كما هو على أصوله. طيب لو أنك قطعت لأبطلت عمل البقية من المسلمين إلى يوم الدين، هل لنا اجتهاد في تحريم الخمر؟ لا اجتهاد لنا، خلاص لا محل الاجتهاد. طب لو أنك ارتقيت بمسائل الظن وقلت الآن قطعية من عهد أبي حنيفة إلى اليوم، خلاص كل إنسان يخلع عقله ثم يغلفه بكيس ويسلمه ليه للصندوق، انتهينا. لذلك بقي الفقه الإسلامي يحفظ الحيوية والتجدد للعقل السني المتبع، فهو دائر في دائرة النظر، والنظر على حسب منهج علمي ثابت وقوانين ثابتة. تلاحظون أن قواعد الأصول ثابتة قطعية، وإنما ما تنتجه هو ظن. فلذلك نحن نحافظ حتى الآن على تجدد الفقه وبسرعة أكثر من القانون الوضعي نفسه، تجدد الفقه أكثر من القانون الوضعي نفسه. فلذلك تجد كثير من الأحكام الفقهية لم تعد الآن يعمل بها، بل لابد من إيه؟ من أن يعمل بشيء آخر. يعني مثلا في القديم كان البق يعد من عيوب الدور، وإذا رجل باع بيتا فيه البق فخلص هذا عيب يرد، لا علاج لهذه الحشرة، ما في لا علاج. الآن تطور العلاج. طيب قال في التحفة والبق من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور. لا الآن اختلف الأمر، لا 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 يعد عيبا. أقول لك هذا كل رأس ماله وقت معين، والدائرة وحتى الحكومات هي المسؤولة عنه، أنت لا تدفع شيئا، الحكومات هي تأتي وترتب الأمر لأنه قضية صحة عامة. إذا لم يعد السم، كان يعني لا يعد سم الأفاعي، كان يعد يعني أو السم كان يحرم بيعه، لكن الآن أصبح يعني يفكر. كانوا يقول والله لا يجوز بيع السمك في الماء، متفقين، لكن الآن البحيرات السمك الصناعية التي تربى فيها الأسماك واضح؟ الآن تأتي على وعاء في بعض المطاعم تقول له هذه السمكة فيستخرجها من الحوض، ماذا يجوز بيع السمك في الماء؟ لاحظوا كيف؟ فتجد مثلا زكاة شركات صيد الأسماك، الآن صار عندنا المزارع شركات، هل تزكي زكاة أعيان؟ ولا تزكي زكاة شركات وأسهم وما إلى ذلك، فستجد أن الفقه الإسلامي بما يمتلكه من أصول اللي هي الأصول الفقه مثل جدول الضرب، هو ما بتغير، لكنك تحل عليه مسائل لا تنتهي لا تنتهي. لذلك هناك عندما يعني ترى من يقول لابد من إعادة النظر في أصول الفقه، أصول الفقه قطيات العقول، يعني تقول الاستصحاب، الاستصحاب أنه إبقاء مكان على مكان، الوزير طلع قرار أنه الدوام يبدأ الساعة 8، واحد جاء ثاني يوم الساعة 9 مثلا، قال واحد والله أنا توقعت أنه لا أنه في قرار جديد، قلوا لا تعمل على ما إيه الخاص قطعي في محله. هذا كل الدول العالم الكفار والمسلمين بيشتغلوا عليه نفس كلام الأصوليين. يعني مثلا لو دخلت على أي بلد في العالم كافر أو مسلم مهما كانت ديانته، تجد مثلا قانون عام الوزير القانون المدني، وعندك قانون الشركات، وعندك قانون التأجير التمويلي، مسائل اللي هو البنوك وشراء العقار وإعادة تأجيره لمن؟ للمستأجر، قطعا بالاتفاق ينطبق عليها قانون التأجير التمويلي، وقانون المالكين والمستأجرين لا علاقة له، لأنه هذا أخص، فيعمل بالأخص القطعي في محله. هو ما خرج عن قواعد الأصولية، واضح؟ هي نفس قواعد الأصوليين، وهو أن الخاص قطعي في محله. فلذلك عندما تقول عوارض الأدلة في علم أصول الفقه هي قطعيات العقول، قطعيات العقول، ومن ثم المطالبة بتجديدها هي مطالبة بإعادة نسف العقل الإنساني وإيجاد عقل جديد، واضح؟ فلذلك يعني علم الأصول استمداداته من اللغة ومن الفقه ومن قطعيات العقول، واضح؟ فهذه القطعيات لا يجوز مخالفتها. طيب نقول ولا بأس أن يكون إمام المسجد، يعني يكون أنه هو إيه؟ ولا يخرج لتجارة، يعني أنه لا يخرج لأجل البيع والشراء، واضح؟ فلكن يجوز له أن يمارس أو أن يبيع بيعا، يعني ليس فيه الشيء الكثير في داخل المسجد، أما الكثير فإيه يكره. أما خروجه لشراء حاجاته الأصلية، يعني المعتكف احتاج طعاما، هذه حاجاته فهي إيه لا تكره له، بشرط عدم تعدي المحل. يعني عندك دكان قريب، لا يجوز لك أن تذهب إلى الدكان البعيد، عليك أن تقتصر، ويعني نعم، بالتالي لا تتجاوز إلى المكان الأبعد.
تفصيل ذلك لتعارض يعني الواجب
معه، هو خرج خلاف الأصلي وعفونا عنه رخصة، والرخصة لا يتوسع فيها وتبقى قاصرة على محلها.
يعني عندما أجزنا له لحاجة الإنسان هذه هي واجبة، والاعتكاف عندما ألزمه على نفسه واجب،
نعم،
فبالتالي هنا يقدم يعني حاجته،
حاجة الإنسان،
نعم. لكن بالنسبة للصلاة على جنازة مستحب، خروج مثلا للتجارة أو كذا، قصدي كله يعني
الخروج للتجارة بقصد البيع والربح ممنوع، وإذا خرج بطلت الخروج. هذا الكلام اللي هو التجارة في المسجد، مش التجارة خارج المسجد، فيجوز له أن يبيع ويشتري داخل المسجد مع الكراهة إذا كان البيع كثيرا، لكن إذا خرج من المسجد إذا أراد لحاجة الإنسان فيشتري طعاما وشرابا يحتاجه، لكن يطلع يشتري لباس ثوب ولا يحتاجه، إذن هو خرج لحاجة الإيه؟ الإنسان. قال ولا شرط في الاعتكاف، قال ولا يعود مريضا، وصلنا إليه،
ولا شرط في الاعتكاف.
طيب ولا قلنا ولا يعود مريضا، ويكره عيادته ولو في المسجد، ويخرج لعيادة أبويه، يخرج لعيادة أبويه، لكن إذا خرج لعيادة الوالدين بطل اعتكافه. إذا خرج لعيادة الوالدين إيه؟ بطل الاعتكاف. قال ولا يصلي على جنازة، تكره طبعا في المسجد، وخارج المسجد يبطل الاعتكاف. يعني إذا صلوا على الجنازة خارج المسجد شو ماله اعتكافه؟
حتى داخل المسجد تكره
أن
يصلي،
تكره، نعم،
يكره أن يصلي،
يكره له الانشغال بغير الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. لأنه هو أصلا نعم
تتواصل مع والديه على التلفون،
ما لا يعد خروجا، والكلام في الخروج يعني إذا اتصل بوالديه واطمأن عليه ما لا شيء عليه.
و...
ده هو حاجة الإنسان أكله وشربه، أما إنه يعني طلع على السوق بده يروح على سوق الكبير ويشتري أغراض البيت ويوزع البيت ويرجع، لا هذا هذا مبطل. كلامنا في طعامه أي حاجة الإنسان
بنفسه،
يعني هو حاجته للأكل والشرب
لنفسه وليس لأهله،
حاجته هو، واضح يعني. أما أما لما هو غير ذلك
يكون محتكما بنفسه يخرج المحل يأتي مثل ما
هو يستحب له أن يدخل مكفيا، يعني يدخل معه طعامه وشرابه، يدخل معه طعامه وشرابه، يحط له ثلاجة، مذهب مالك يستحق. لذلك هو هذا اعتكاف،
والله يجيك جاهز،
هو هذا اعتكاف. يعني في الغالب الإنسان يعني لما بيعتكف بده يعتكف بمسجد اللي عند البيت،
صحيح،
والمسجد اللي عند البيت سيأتونه بطعامه وشرابه وسيأتون إليه بالمطلوب، لكن هو يتفرغ للدعاء والذكر
و... لأنه صائم وبقلل الأكل
وصائم وصائم
بالله. هو لا شك أنه سيكون صائما يعني، وسيشتري الطعام لفطره، سيشتري الطعام لفطره وسحوره. قال ولا شرط في الاعتكاف، إنه اللي هو الكلام انه لا يعلقه على شرط، يعني يقول يعني يقول والله انا اذا مات فلان باطلع، اذا حصل كذا كذا فساخرج، اذا لا يعلقه على شرط، يعني بمعنى ان بدا لي الخروج خلال العشرة ايام التي سيعتكفها فعندئذ هذا لا لا يجوز التعليق على شرط، فان علقه على شرط صح الاعتكاف وبطل الشرط، واضح؟ طيب قال ولا شرط في الاعتكاف ولا بأس أن يكون إمام المسجد، يعني إنه إنه يكون هو الإمام، يعني سيأم الناس في الصلاة ولا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يأم المسلمين في الصلاة. قال وله أن يتزوج، أي يباح له أن يتزوج، يعني سواء يعقد أو يعني يعقد لنفسه أو يعقد نكاح غيره، لكن لا يطيل التشاغل، لا يطيل التشاغل. قال ومن اعتكف أول النهار أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، واضح؟
نعم.
إنه هو آخر أيام الاعتكاف، إنه هو قال أنا بدي أعتكف تسعة أيام، دخل من الليل آخر يوم له أن يخرج بعد الغروب، له أن يخرج بعد الغروب، واضح؟ اللي هو آخر أيام الاعتكاف.
دخل قبل الفجر.
هو بطبيعة الحال وجوب الدخول قبل الفجر، ويستحب أن يدخل من الغروب. استحباب الدخول من الغروب، استحباب الدخول من الغروب، وشرطه قبل الفجر حتى يكون مع الصوم. يعني إذا كان خارج هذا خلاص فات وقته
في وسط النهار،
إنه يوم وليلة إذا دخل قبل الفجر
وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد استحبابا. استحبابا
فقد أتى بما نذر وهو الاعتكاف واللزوم. طيب وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه، واضح؟ إحنا شو قلنا هنا؟ قالوا من اعتكاف بعد غروب الشمس من آخره، وضحناها أليس كذلك؟ طبعا في كلام اللي هو اختار اللخمي الصبح لحديث أبي سعيد الخدري، فلما كانت ليلة 21 وهي التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحتها من اعتكافه، إنه كان يخرج متى عليه الصلاة والسلام؟ من الصبح. فلو اعتكف الشهر استحب له أن يخرج صبيحة الفطر، حب له أن يخرج صبيحة الفطر. هذا اللي هو قوله وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يخدو منه إلى يعني يذهب منه إلى المصلى الذي يعني به اللي هو مصلى العيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.